بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخواتي الفاضلات الكريمات، لا يزال الحديث موصولا عن طرق تدريس وإلقاء العلم الشرعي، وذكرنا وشرعنا في ذكر طرق المتعلقة بتدريس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. بعد أن تكلمنا عن أهمية ربط آيات القرآن بالآيات الأخرى، وعن أهمية ربط آيات القرآن بواقع الناس، وربط هذه الآيات بعلوم شرعية أخرى، ننتقل أخوات الفاضلات إلى نقطة مهمة جدا عند تحضيرنا لدروس تفسير القرآن العظيم. ما هي الكتب التي نرجع إليها؟ وما هي أفضل الكتب التي تغنينا عن كلام كثير، خاصة إذا كان الوقت قليلا أو ضيقا، أو كانت الفئة العمرية التي أمامي لا يمكننا أن أفصل فيها أو لها بذكر شيء كبير من أقوال المفسرين؟ طبعا أخواتي الكريمات، من كتب التفسير المتقدمة كتاب جامع البيان في تأويل آي القرآن للحافظ ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى، وأيضا من كتب التفسير التي ألفها العلماء ليس في العصر الحاضر بل في العصر القديم، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأيضا تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. من وجهة نظر القاصرة أخوات الكريمات، أجد والعلم عند الله عز وجل أن من أفضل الكتب التي يرجع إليها الإنسان أثناء تحضيره لدروس تفسير القرآن العظيم، الكتاب الأول كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، فهو يعتني بالتفسير بالمأثور، ويورد أقوال المفسرين ويناقشها ويحكم على كثير من الأحاديث التي يوردها. وأيضا أخوات الكريمات، من الكتب النافعة جدا في ذكر تفسير آيات القرآن الكريم، الجامع لأحكام القرآن للحافظ القرطبي محمد بن أحمد أبو عبد الله القرطبي الخزرجي الأنصاري عليه رحمة الله تعالى، كتاب الجامع لأحكام القرآن، فهذا كتاب فيه نفع وخير عظيم جدا. طيب، هذه بالنسبة لكل كتب العلماء القديمة. طيب، بالنسبة للكتب المعاصرة، طبعا من أيسرها وأشهرها وأوضحها لدى الجميع كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذا الكتاب فيه خير كبير جدا وفوائد عظيمة بعبارة سهلة وسلسة وميسرة. أيضا أخوات الكريمات، أوصيكم وأوصي أخوات الفاضلات بالعناية بتفاسير الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، والله يستنبط الفوائد الدقيقة واللطائف العجيبة، ويذكر دررا وعبرا وأشياء كبيرة جدا. أقرأ للشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تفسير جزء عما يتساءلون، فأتعجب من الكلام الذي يريده الشيخ، يربط بين أشياء جميلة جدا، ويربط بين العلوم الشرعية كافة. وأقول إن شاء الله تعالى يظهر والعلم عند الله إخلاص الشيخ عندما شرح هذا التفسير، فيتكلم بكلام بديع للغاية. أيضا أخوات الكريمات، وتكلم عن الطبقة التي تعتني بذكر التفسير بالمأثور من الأخوات المتقدمات في طلب العلم، أوصيكم بكتاب في غاية الأهمية فيه نفع عظيم جدا، اسمه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور للدكتور حكمة بشير، وهو أحد المشايخ من العراق، موجود في الجامعة الإسلامية المدينة النبوية، كتابه في 4 مجلدات، يذكر أقوال السلف الصحيحة، أقوال الصحابة والتابعين الصحيحة الثابتة عنهم بالأحاديث الصحيحة في تفسير آيات القرآن العظيم. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور للدكتور حكمة بشير ياسين، للدكتور حكمة بشير ياسين، ففيه فوائد كبيرة جدا، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات، موجود في بعض المواقع على الانترنت، ممكن الإنسان ينزله، والكتاب موجود على هيئة التصوير. أيضا أخوات الكريمات، الآن بالنسبة لتدريس علم التفسير، أستطيع أولا أن أذكر المعنى الإجمالي للمقطع. طبعا عندما أفسر القرآن العظيم لابد قدر الاستطاعة أن أقسم الصفحة إلى مقاطع، أول 3 آيات مقطع، أول خمس ثم بعد ذلك الآيات التي بعدها مقطع ثم الآيات التي بعدها مقطع. والقرآن العظيم تجد السورة الواحدة الآيات تتحدث أولها عن موضوع ثم تنتقل إلى موضوع آخر ثم تنتقل إلى موضوع آخر. كل الآيات تتحدث عن موضوع واحد، اجعلها مقطع واحد ثم الثاني ثم الثالث. ثم عندما تبدأ في الدرس ابدأ أولا بعد أن تذكر فضيلة السورة وسبب النزول وغير ذلك إن وجد، اذكر أولا المعنى الإجمالي لهذا المقطع، تفسير إجمالي بشكل مجمل. نفترض بأن عندنا سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذه الآية تتكلم عن أهوال يوم القيامة وما سيكون في هذا اليوم العظيم وما سيكون في هذا اليوم من أهوال. ذكرت تصور عام عن هذا المقطع وشيء مجمل في تفسير هذا المقطع. ثم بعد ذلك أخوات الكريمات أبدأ وأذكر الشرح التفصيلي آية آية، أتوقف معها. إذا السماء انشقت ما معناها، وأذنت ربها وحقت ما معناها، إذا الأرض مدت ما معناها، وألقت ما فيه وتخلت ما معناها. ثم بعد ذلك أستمر حتى أنتهي من المقطع، ثم بعد ذلك أذكر الفوائد العامة. دل هذا المقطع على واحد، عظم أهوال يوم القيامة، قدرة الله سبحانه وتعالى، استجابة السماء لأمر الله، أن الله عز وجل ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أن الأرض أيضا تستجيب لأمر الله. ثم أسرد هذه الفوائد المختصرة المفيدة النافعة إن شاء الله تعالى. أيضا أخوات الكريمات، ذكرت لكم بأني إذا وجدت أحكام فقهية أميزها وأضعها على جنب ثم أتطرق إليها أثناء التفسير. أتكلم عن سجود التلاوة الموجودة في سورة الانشقاق، كيف سجدة التلاوة؟ هل هي سجدتين؟ هل هي سجدة واحدة؟ هل فيها تسليم؟ ليس فيها تسليم؟ وطبعا الطريقة الشرعية لسجود التلاوة محفظات القرآن، لا داعي بأن نذكرهن مثل هذا، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. سجدة واحدة ليس فيها تسليم ولا تكبير ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولا الوضوء، يقال فيها طبعا سبحان ربي الأعلى، وأيضا سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، والمسألة من مسائل الفقه المعروفة. حكمها طبعا هل هي سنة أم واجبة؟ طبعا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم بأن سجدة التلاوة سنة مؤكدة، سجدة التلاوة سنة مؤكدة. أيضا أخوات الكريمات، ذكرت هذا الأمر وأذكر مرة أخرى لضرورة هذا الأمر، أربط بين التفسير وبقية علوم الإسلام. مثال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أذكر معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. عندما أذكر مثلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أدخل في موضوع الرقائق والأخلاق وترقيق القلوب ومراقبة رب العالمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أهمية الدعاء، وأن الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، يا رحيم ارحمني، يا كريم تكرم علي، يا رزاق ارزقني، إلى غير ذلك من الربط الذي يكون بين تفسير آيات القرآن وبين باقي أنواع العلم الشرعي. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بتفسير القرآن العظيم. ننتقل إلى طريقة التحضير، طريقة التحضير والإعداد لمادة الحديث الشريف. طريقة التحضير والإعداد لمادة الحديث الشريف، طبعا ذكرنا بأني أحدد الهدف المراد، أضع اختار الحديث المناسب، ثم بعد ذلك لابد أني أتأكد من صحة الأحاديث. يعني أحد الأماكن أحضروا لي مجموعة من الأوراق يدرسونها للأخوات، تفاجأت بأن فيها حديثا ضعيفا لم ينتبه له ومر عليه مرور الكرام. لابد أن نتأكد من صحة هذه الأحاديث. طيب، ما هي الكتب المساعدة في ذلك؟ هناك كتاب قيم وجميل اسمه موسوعة أحكام الحافظ ابن حجر، لرجل يقال له وليد الزبيري، من مطبوعات مجلة الحكمة، 6 مجلدات، وشاركوا مجموعة آخرون. موسوعة أحكام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى حكم على الأحاديث صحة وضعفا، وأيضا طبعا ممن له القدح المعلى في العصر الحديث في الحكم على الأحاديث، اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجاني، طبعا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. وطبعا يسر علينا رب العالمين في هذه الأيام، عندك موسوعات إلكترونية تدخل اسم الحديث أو شيء من الحديث، طرف الحديث، ثم يبين لك من العلماء الكبار الربانيين الراسخين حكم على هذا الحديث بالصحة أو الضعف. لكن من أمانة التعليم ومن أمانة التدريس أننا يجب أن نذكر الأحاديث الصحيحة ولا نذكر الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ الذين أمامنا متعلمون في بداية طلب العلم ما يعرفون. بعض الناس يقول لك يا أخي في خلاف في المسألة وحكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نقول نعم يوجد خلاف في المسألة، لكني سأحرص ألا أورد إلا حديثا صحيحا. يعجبني بعض الإخوة من طلاب العلم أقوال التابعين، يراجعها هل هي صحيحة أم ضعيفة، فضلا عن أقوال الصحابة، فضلا طبعا عن إمامنا وحبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نقطة مهمة جدا ينبغي علينا أن ننتبه لها ونتأكد منها غاية التأكد. وأفضل أخوات بأن لا نكتفي طبعا بالرجوع إلى البرامج الإلكترونية، وإنما نرجع إلى الكتب. لماذا؟ أحيانا قد يكون الحديث صحيح إلا كلمة منه، صحيح إلا جملة منه، صحيح إلا لفظة منه، قد يكون ضعيف لكن مقطع منه صحيح، قد يكون ضعيف بلفظ وصحيح بلفظ آخر. فننتبه لهذا، فإن هذه مسألة قد تمر على كثير من الناس ولا ينتبه لها، قد تمر على كثير من الناس ولا ينتبه لها. وطبعا أخواتي الكريمات، أحبذ أن يكون للإنسان نظر دائم في صحيح البخاري وصحيح مسلم قدر الاستطاعة. مثال، الآن سيأتي لنا بعد الأيام الحج، أقرأ كتاب الحج ولو قراءة من صحيح البخاري، أقرأ كتاب الحج ولو قراءة من صحيح مسلم. في اليوم الأول يمكن متعود أنا على كتب بهذه الطريقة، للإنسان غالب متعود على كتب فيها يعني مسائل فيها كذا، بمرور الأيام والليالي سيتعود الإنسان على ذلك تعودا عظيما. ونقطة مهمة جدا أخواتي، عندما ندرس الحديث وعندما نعلم غيرنا الحديث وعندما ندرس في باقي أنواع العلم الشرعي، لابد أن أعتني بجانب عظيم جدا من جوانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القصص النبوي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوات، كم يحزن الإنسان عندما تسمع بعض الناس قصة واحد في المستشفى، قصة واحد كذا، شاب سوى حادث. هذا أمر يعني إذا لم يزد عن الحد لا حرج فيه، لكن نترك قصص صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستخرج منها دروس وعبر؟ ترى يا أخوات والله كم توجد من قصص وتوجد من أمور في صحيح البخاري ومسلم، يمكن لو تذكرها على بعض المتخصصين يقولك يا أخي الكريم أول مرة في حياتي أسمع عن مثل هذا. عندما تجرأ السفهاء على التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، كتب بعضهم قصة وأوردها عن الحافظ بن حجر في كتابه، كتب من كتاب الحافظ بن حجر، أن يعني أكرم الله السامعات كلب سب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقام ونهش من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا حرج فيه من ذكر هذا الأمر، لكن اسمعوا لهذه القصة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا أي ارتد، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. ربع دفنوه، فلما دفنوه الأرض لفظت أخرجت. قال الكفار: أكيد هذا صنيع محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع الصحابة. قال فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا حفر حفرة ثانية وأعمقوا الحفرة، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أعمق من الحفرة الثانية، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. علموا بأن هذا اللفظ ليس من أفعال الناس، وإنما هي قدرة عجيبة من رب العالمين، فأمر الأرض فأخرجت هذا الرجل. القصة في صحيح البخاري ومسلم، قد تمر علينا للمرة الأولى لا ندري عن هذه القصص النبوية الجميلة العظيمة. والله ينبغي علينا أن نعتني بها عناية عظيمة جدا ونذكرها في دروسنا، طبعا بشرط أن تكون القصص صحيحة وثابتة، أما الضعيف والموضوع ففي الصحيح بنية عنه. طيب الآن أخواتي الكريمات، مر علينا حديث، في هذا الحديث كلمة غريبة، كلمة أنا ما تبين لي معناها، ما معنى هذا الحديث؟ يعني نفترض الآن نريد نذكر مثال على ذلك، سيأتي الآن معنا مثال، سيأتي معنا مثال في حديث ضمام الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد بلغنا نعوس البحر. ما معنى نعوس البحر؟ تمر عليه كلمات غريبة، ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أهل العلم في شرح هذه اللفظة وفي شرح هذه الكلمة؟ من الكتب المفيدة جدا في هذا الباب كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، مطبوع في مجلد، والطبع الأفضل مطبوع في أربع مجلدات بتحقيق الدكتور محمود الطناحي، هذه أفضل طبعة لهذا الكتاب مع الانتباه. أن المؤلف عنده شطحات في بعض المسائل العقدية، ننتبه لهذا الأمر غاية الانتباه، عنده بعض الشطحات في بعض المسائل العقدية، لكنه على الجملة كتاب في غاية النفع وكتاب طبعا في غاية الفائدة. طيب الآن راجعت الغريب، أريد أن أرجع إلى شروح الحديث. الآن نذكر شروح الكتب الستة. طبعا صحيح البخاري شرحه الحافظ ابن حجر في شرح لا يوجد مثله شرح على وجه الأرض، لا هجرة بعد الفتح، كما قال الشوكاني عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. في كتاب ثاني اسمه فتح الباري لمن؟ لابن رجب الحنبلي. عنده كتاب آخر اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن رجب الحنبلي. شو الفرق بين الكتابين؟ ابن رجب قبل الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر شافعي، وابن رجب حنبلي. ابن حجر كمل كتابه، وابن رجب مات قبل أن يكمل كتابه، مات قبل أن يكمل كتابه. هذا بالنسبة لصحيح البخاري، أفضل شرحين فتح الباري الحافظ ابن حجر وفتح الباري الحافظ ابن رجب عليهم جميعا رحمة الله تعالى. شرح صحيح مسلم طبعا من أفضل الكتب وأيسرها في شرح صحيح مسلم، المنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. وهناك شرح قيم نفيس للغاية في الذروة لصحيح مسلم للقرطبي، شيخ القرطبي المفسر، شيخ القرطبي المفسر، بعنوان المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص مسلم. هذا كتاب قمة، كتاب يغفل عنه كثير من الناس، فيه من الفوائد والدرر يعني أشياء عظيمة وكبيرة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يعتني طبعا بهذين الكتابين. هذا بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم. عندي حديث طيب في سنة أبي داود، ونرجع له كتاب لشمس الحق العظيم أبادي بعنوان عون المعبود في شرح سنن أبي داود، عون المعبود في شرح سنن أبي داود. طيب الآن عندي كتاب نفترض أنه في سنن الترمذي، وين ألقي هذا الكتاب؟ وين ألقي الشرح؟ في سنن الترمذي عدة شروح، الشرح الأول عارضة الأحوذي. ما معنى الأحوذي؟ تحفة الأحوذي. ما معنى الأحوذي؟ أي الذكي. ما معنى الأحوذي؟ أي الذكي. عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للحافظ ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تعالى، صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن. أيضا هناك شرح آخر لسنن الترمذي بعنوان تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمبارك فوري عليه رحمة الله تعالى، مطبوع ومتداول هذا الكتاب. بالنسبة لي سنن ابن ماجة، هناك أحد علماء القرن الثاني عشر الهجري يقال له السندي حش على سنن ابن ماجة وكتب حاشية شرح صغير واختصر على سنن ابن ماجة، وأيضا له حاشية على سنن النسائي، والسيوطي أيضا له حاشية على سنن النسائي. طيب سؤال، حديث ليس في الكتب الستة، وين راجع شرحه؟ ها حديث ليس في الكتب الستة، ما لقيت، دور في الكتب الستة ما لقيت. نعم هي نريد اسم كتاب شرح، يعني جامع كتاب كبير، يعني كتاب للحافظ عبد الرؤوف المناوي بعنوان فيض القدير في شرح الجامع الصغير. هذا كتاب يشرح الأحاديث شرح مختصر جدا في ثلاثة سطور أربع سطور، يعني خاصة بأن الجامع الصغير فيه أحاديث ليس في الكتب الستة يشرحها ويفسرها، وهذا كتاب مهم ينفع الإنسان إذا كان الحديث المشروع في غير الكتب الستة فيرجع إلى هذا الكتاب، يرجع إلى هذا الكتاب. طيب أخواتي الكريمات، نتكلم أيضا عن موضوع مهم جدا عندما ندرس الحديث، لابد طبعا أن أعرف بالصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أخواتي التعريف لابد أن يكون مختصر، ما أجعل محاضرة كاملة في ذكر قصة حياة هذا الصحابي من البداية إلى النهاية، لأني مرتبط بوقت وعندي برنامج لابد أن أنتهي من هذا البرنامج. وأمر ذكرته في التفسير أذكره أيضا في الحديث، لابد أن أربط علم الحديث بباقي العلوم الشرعية الإسلامية. أذكر على ذلك مثال، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أنتقل مباشرة وأذكر عذاب القبر، دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت السنة بذكر تفصيلات في بيان أسباب عذاب القبر، ومنها ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عذرا أخواتي أنا حث السير نوعا ما لأن المتبقي كثير ولم يبقى من الوقت إلا الشيء القليل، فعذرا على السرعة في مثل هذه المواضيع. أيضا ننتقل إلى نقطة أخرى نقطة متعلقة بتدريس الفقه، كيف ندرس الفقه؟ من النقاط المهمة جدا، نقاط إضافية لن أذكر نقاط أعدناها في يعني محاور سابقة، لابد أني أفهم كلام المؤلف جيدا، لأن بعض المتون الفقهية مختصرة فيها ألفاظ وعبارات مشكلة، فأحيانا قد أمر ولا أستوعب كلام المؤلف، لا أفهم ماذا يقصد المؤلف، لا، لابد أني أفهم كلام المؤلف جيدا. طيب الآن نفترض بأن قرأنا في كتاب فقهي، في هذا الكتاب فصل وتجب زكاة الفطر على كل مسلم، كيف أدرس هذا المقطع؟ كيف أدرس هذه الجملة؟ أقول للتدريس عدة طرق وأساليب. الطريقة الأولى أقسم كلام المؤلف إلى مسائل، المسألة الأولى تعريف زكاة الفطر، المسألة الثانية حكم زكاة الفطر، المسألة الثالثة وقت زكاة الفطر، المسألة الرابعة تجب على من زكاة الفطر، الخامسة وين تخرج، في الدولة ولا خارج الدولة، أقسمها إلى مسائل. أما الطريقة الثانية فهي طريقة سرد العبادة كاملة، زكاة الفطر تجب على كل مسلم قبل صلاة العيد، يخرجها عن نفسه وعن أهل بيته، أسردها من البداية إلى النهاية. والطريقة الثانية تنفع في المحاضرات العامة، تنفع في المحاضرات العامة، ومن أشهر طرق تطبيق الطريقة الثانية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر حجة الوداع، ذكر يوم كان صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة مفيدة جدا، يذكر الإنسان يخرج الحاج من بيته فيفعل كذا وفعل نبينا كذا، يسردها سردا. أما الطريقة الثانية طريقة المسائل تنفع غالبا في الدروس العلمية التفصيلية، تنفع غالبا في الدروس العلمية التفصيلية. أيضا أخوات الكريمات عند تدريس الفقه أوصيكم بوصية تنفعكم نفعا عظيما، وهذا أمر ملاحظ في كثير من الأحيان. ما هي هذه المسألة؟ ربط المسألة بدليلها، السواك سنة والدليل كذا، سجدة التلاوة سنة والدليل كذا، يفعل الحاج كذا والدليل كذا. وإذا قيل الدليل فما المقصود؟ آية أو حديث فقط لا غير. بعض الناس يقول شو دليل المسألة، يقولك يمكن، لا 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 ما في يمكن، العلم قال الله قال رسوله، عندك آية وحديث تكلم، ما عندك آية وحديث إذا لا يوجد كلام بعد ذلك. إذا أخواتي الكريمات نربط المسألة بدليلها، وهذه نقطة في غاية الأهمية، ترى والله بعض الناس يغفل عنها، ما يذكر أدلة المسائل، مسألة كذا دليلها كذا، ما يكلف الإنسان هذا الأمر أي شيء. والسلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يحرصون على السؤال عن الدليل، حديث حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. سأل سعيد بن جبير وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع إلى آخر الحديث. المهم سعيد بن جبير سأل حسين بن عبد الرحمن ما دليلك على المسألة؟ ومن ملح العلم أو من الأمور المهمة أن أهل العلم ذكروا أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن أمرين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، يعني يحرص أيضا على ماذا؟ على اتباع الدليل الذي دل عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا أخواتي الكريمات من الطرق المفيدة جدا في تدريس الفقه أن تذكر على المسألة الواحدة عدة أمثلة، أن تذكر على المسألة الواحدة عدة أمثلة، خاصة إذا كان التدريس للمبتدئين. مثال: امرأة عندها ذهب يساوي قيمته 40,000 درهم، كم زكاة هذا المال؟ هذه مسألة. مسألة ثانية: امرأة عندها مبلغ 20,000 درهم، كيف تخرج الزكاة؟ امرأة عندها 1,000 درهم، كيف تخرج الزكاة؟ طبعا 1,000 ما فيها زكاة، لكن بهذه الطريقة أذكر على المسألة الواحدة عدة أمثلة. مثال ثاني من القواعد الفقهية المعروفة أن القضاء يحكي الأداء، بمعنى فاتت الإنسان عبادة نسيانا وسهوا أو نوما يقضيها كما كان يصليها حال الفرض، نذكر على ذلك أمثلة. رجل نام عن صلاة العشاء فاستيقظ بعد طلوع الشمس ونام أيضا عن صلاة الفجر، كيف يصلي العشاء، سرية ولا جهرية؟ طبعا جهرية. كيف يصلي الفجر؟ أيضا جهرية. طيب مثال ثاني: رجل نسى صلاة الظهر ما تذكرها إلا بعد صلاة العشاء، كيف يصليها؟ سرية. مثال ثالث، رجل نام عن صلاة العصر واستيقظ بعد صلاة المغرب، كيف يقضي صلاة العصر؟ يقضيها سرية. كررنا المثال على مسألة واحدة، وهذا أمر يساعد مساعدة عظيمة جدا في فهم المعلومة واستيعاب هذه المعلومة. مثال آخر، المرأة إذا أسقطت جنينها في الشهر التاسع تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي. طيب في السادس تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي. طيب في الخامس تصوم يوم الاثنين؟ لا يجوز لها الصيام، لأن النازل يعتبر من دم النفاس. هذه مسائل أخواتي، مسألة واحدة لكن نكرر عليها أمثلة بطرق مختلفة، فتساعد هذه الأمثلة في فهم المعلومة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أخواتي الكريمات، نطرح عند تدريس مادة الفقه المسائل التي يحتاج إليها الناس، وكم من أبناء المسلمين يجهل مسائل الصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك. أيضا لا نسرد الخلاف عند من لا يعرف الخلاف. بعض الناس، شيخ رجل طلق زوجته وهي حائض، في المسألة قولين، قول يقول كذا وقول يقول كذا، طيب شو هو الراجح؟ اختر لنفسك، ما يصح مثل هذا، اذكر له الراجح ولا تذكر الخلاف عند من لا يعرف الخلاف. أيضا أخواتي الكريمات، نقطة من النقاط المهمة جدا وبها يظهر طالب العلم عن غيره، لابد أني عندما أبحث عن المسائل الفقهية أعي وين توجد هذه المسائل، هذه المسائل وين موجودة؟ وحدة تقول مسألة واضحة ومثل الشمس، يعني مسألة تتعلق بالزكاة، وين بحصلها؟ في كتاب الحج؟ أكيد في كتاب الزكاة. نقول إذا كان عندك واضح هذا الأمر، نذكر الآن أمثلة. أحكام لبس الذهب والفضة في كتب الفقه وين توجد؟ في أي كتاب؟ الصلاة، الصيام، الحج، كتاب اللباس، كتاب وين؟ أحكام لبس الذهب والفضة وين توجد؟ لا، في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة. طيب أحكام العقيقة وين توجد؟ في كتاب الحج. هنا يظهر الآن طالب العلم. طيب أحكام زكاة الفطر وين توجد؟ في أي كتاب؟ لا، الزكاة. هنا يظهر الآن طالب العلم أخواتي، هنا يعرف الإنسان وين يبحث عن المسائل، هنا يظهر أثر تحصيل الإنسان العلمي. إذا كان طالب علم يعرف هذه المسائل أين توجد. انتبهوا لهذا أخواتي الكريمات، وهذه نقطة مهمة جدا. الآن نرجع إلى، يعني نربط هذه المسألة بمسألة أخرى، أدور عن سبب نزول، أروح أرجع للتحرير والتنوير ما بيذكر لي سبب النزول، أروح أرجع لتفسير الرازي على ما توجد عليه ملاحظات ما بحصل في تفسير الرازي، لأنها كتب تعتني بالتفسير بالمعقول وسبب النزول من التفسير بالمأثور، لذلك لابد أن أعرف هذه المسألة الفقهية وموجودة. طيب أخواتي الكريمات، ما هي الكتب الفقهية التي تصلح لطالب العلم أن يقرأها ويعتني بها؟ من أشهر هذه الكتب الفقهية المعاصرة، أوصيكم أخواتي بكتاب الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين، اقريه مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، والله ستستفيدين فائدة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أخواتي، يعني هذا العالم كان مبارك موفق في التدريس، فلذلك الإنسان إذا قرأ كتابه يستفيد فائدة عظيمة جدا. وأيضا من الكتب الطيبة المعروفة السهلة كتاب للشيخ حسين العوايشة بعنوان الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة. طيب الآن أخواتي الكريمات، ننتقل، تكلمنا بشكل مجمل وهي إشارات إن شاء الله تعالى في الكلام عن الموضوع، نتكلم الآن عن الحضور. ما هي النقاط التي يجب علينا أن نراعيهم في الحضور؟ النقطة الأولى، نعرف منهم الحضور. مرة طلب مني إلقاء محاضرة بعنوان طول الأمل، فتفاجأت بأن الحاضرات أغلبهن في الستين وما فوق، طيب أتكلم عن طول الأمل؟ ما ينفع مثل هذا. محاضرة ثانية طلب مني أن أتكلم عن استخدام المرأة للإنترنت، تفاجأت بأن الحضور كبيرات جدا في السن، طيب هذا خطأ، خطأ فادح جدا هذا. لذلك أخواتي الكريمات، من الأخطاء التي يعاني منها كثير من المراكز، يتصلون بالمحاضر اختارنا الموضوع، خطأ، أنتم تختارون الموضوع. ليش؟ أنتم عارفين بالبيئة، عارفين بالمحيط الموجود عندكم، أنتم تحددون الموضوع، وليس القادم من الخارج ما يعرف شو الموجود. يمكن يطرح لكم موضوع مكرر، يمكن يطرح لكم موضوع أنتم ما تحتاجون له، فأنتم من يحدد الموضوع، لأنكم أدرى الناس ببعض السلبيات أو الإيجابيات الموجودة في هذا المكان. أيضا أخواتي الكريمات، تتعرف المحاضرة على الحاضرات. حديث حجة جابر، زاره قوم فقال من القوم، وهذا أمر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، يسألون من القوم من الجماعة، عرفوا بأنفسكم، فيعرف الإنسان بنفسه ويذكر من هو. المعلم يتعرف على هؤلاء، أخوكم فلان الفلاني، من هذا الرجل يجلس أمامي، من كذا من كذا، المحاضرة من الأخت الكريمة ما شاء الله كذا، فتتعرف عليها، وهذا يزيل حواجز عظيمة، وهذا أمر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخوات الكريمات، من النقاط المهمة جدا التي ينبغي أن يعتنى بها عند التدريس وعند التحضير للدروس، احترام عقول المستمعات. نعم أخوات الكريمات، لا نظن بأن الناس هؤلاء ما يفقهون شيء، والله يا أخوات أنا أتكلم عن واقع مجتمع الإمارات، الناس فيه بذكاء عالي جدا جدا جدا، حتى أنك تجد الأعراب في البادية في المناطق البعيدة يفهمون ويعون تماما ماذا تتكلم به، يعرفون هذا من قسمات وجه الإنسان. فالمسلم لابد، أو المحاضر والمعلم والمعلمة لابد عليها أن تراعي وتحترم عقول هؤلاء. ما تأتي للدرس والمحاضرة بقول لهم كلمتين ومع السلامة، لأطفالنا الصغار إذا كنا غير جادين معهم يلاحظون علينا هذا، فكيف بالناس الكبار؟ لابد أني أحضر ولابد أني أحترم عقولهم، حتى لو كانوا كبار في السن، حتى لو كانوا ناس يعني ليسوا من مستواي الثقافي أو الفكري أو كذا، لابد أن أحترم عقولهم وأن أفكر في الطريقة المناسبة التي تناسبهم في التدريس. وأيضا أخوات الكريمات، معرفة مسبقة بالحضور، من سيحضر؟ هل سيحضر طالبات في الإعدادية، في الثانوية، في الابتدائية، في الجامعة، أميات، ربات بيوت، موظفات؟ كل واحد من هؤلاء له أسلوب خاص، وأصعب هؤلاء من؟ الأطفال، أصعب فئة في التدريس والتعليم وانتقاء الكلام المناسب هم الأطفال. لذلك لابد أن أعرف من أحدث، وهذا أمر نبوي. يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم على من سيقدم. لذلك هيأ معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه. أحيانا أتفاجأ بأن المحاضرة ظننتها للكبار فإذا بهم أطفال صغار، وهذا أمر خطأ فادح جدا يقع فيه البعض. أيضا مراعاة زمان ومكان المحاضرة، نفترض بأن المكان غير مهيئ، إذا ما ينفع التطويل الزائد، مكان نفترض بأنه غير مناسب، إذا ما ينفع التطويل الزائد، يعني أو الوقت الآن ما يلائم، نفترض بأن مجموعة من الطالبات خرجوا في رحلة، فتكلم بالكلام الذي يناسب هذه الرحلة، مجموعة من الأخوات في نقطة سلبية معينة، أتكلم في الكلام الذي يناسب هذا الكلام. وأيضا نقطة من النقاط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ نعلم الناس بصغار العلم قبل كبارة. رأيت بعض الإخوة من طلاب العلم يدرس بعض العامة أو بعض من في بداية الطلب، يدرسهم فتح الباري، ما يصح مثل هذا الكلام، يدرسهم كتب مطولة، كتب كبيرة. لا يا أخي الكريم، درسهم العلم الذي ينفعهم، اطرح المسائل التي تنفع هؤلاء، لا تدخلهم في مسائل أكبر منهم، كمن يحدث بمسائل الجهاد عند بعض الناس البسطاء الذين ما عندهم علم. يا أخي الكريم، هذه المسائل كما قعد أهل العلم الكبار الراسخين، مسائل الجهاد لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، إلا العلماء الكبار، فلا تطرح هذه المسائل أمام عامة ومبتدئين في الطلب. يقولون طعام الكبار من يكمل سم الصغار، فإذا نحن علمنا الصغار أشياء كبيرة جدا، لعل هذا يصدهم عن طلب العلم ولا تنفعهم مثل هذه الأشياء. أحيانا يعني كنت أرى بعض الإخوة الأفاضل من طلاب العلم عندما كنا صغار يتدرج معنا في تدريس العلوم النافعة، درسنا كتب مختصرة ثم انتقل معنا فانتفعت بهذا الأمر انتفاعا عظيما. أيضا أخوات الكريمات، احذروا واحذري أختي الكريمة أن تربطيهم بنفسك، واربطي الطلاب بالحق وبأهل العلم الكبار الراسخين، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا ترجيح الشيخ الفلاني، هذا ترجيح الشافعي، هذا قاله أحمد، هذا قاله النووي، قاله الحافظ ابن حجر، نربطهم بالعلماء الكبار. رأيتهم يتجاوزون الحد في علاقة الطالب مع المعلم فيغلون في المعلم، لابد أن أضع حد فاصل، ولابد أن أنهاهم عن مثلي هذا الأمر. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينهم. استغرب بعض الناس يقدم في طلب العلم، يقرأ كتب، من مؤلفيها ما تدري. بعض الأشخاص أناقش في مسائل، يا أخي الكريم تم وين يجيب هالكلام؟ والله يجيبنا من الإنترنت. يا أخي يصح مثل هذا؟ قلت له عند النقاش العلمي ما ينفع انترنت وغيره، هات وذي بدلو في علوم الكتاب والسنة. أما أن نربط الناس بأنفسنا أو نربطهم بمجهولين أو مغمورين، هذا خطأ لا يصح. أخواتي الكريمات في مراكز تحفيظ القرآن والمعلمات، ركزوا أخواتي، وهذا أمر كررته وأكرر عدة مرات، ركزوا على فئة الشباب، ركزوا على الفتيات أخواتي. الأميات لهن وقت يعتنى بهن، أمهات كبيرات في السن لهن حق علينا، لكن أيضا جيل الشباب ينبغي أن يعتنى به. لماذا؟ لعل الله عز وجل أن يخرج من هؤلاء طلاب علم ينفعون البلاد والعباد. أيضا أخواتي الكريمات، لابد على المعلم إذا تكلم أن يكون واثقا بنفسه، عنده استعانة بالله عز وجل، عنده توكل على الله، ما يرتبك، يجاهد نفسه قدر الاستطاعة. للأسف بعض الناس يعني قل له تعال افعل كذا عادي عنده، تعال القي درس، تعال تحدث، قل اقرأ حديث فقط، لا تفعل شيء، فقط اقرأ حديث، يتردد مليون ألف مرة. يا أخي هذه طاعة قربة لخوات طالبات العلم. إذا هذه طالبة العلم قالت أنا ما بدرس الناس، وهذه قالت أنا ما بدرس الناس، والثالثة قالت ما بدرس الناس، من سيدرس الناس؟ الجهلة. اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أدرس الناس وأعلمهم باللي أقدر عليه، الشيء اللي يسألوني عنه ما أعرفه لا أدري، أريح نفسك وترتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أخواتي الكريمات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل، النشاط يظهر على المحاضر أنه يا نشيط، يا يريد يعلم الناس، يريد يخرج أجيال. أما أن يأتي المعلم وهو كسول خامل ما عنده همة، هذا أمر خطأ. وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ارتفع صوته واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فأرفع صوتي بالكلام وأخفضه. أما أن أتكلم كأني أقرأ من ورقة، أظن بأن الحاضرين نصفهم سينامون، فلابد أن أغير وأعود نفسي على رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت، وهذا أمر أخواتي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني به. أيضا أقوي نفسي لغويا في جانب اللغة. طيب شو هي الكتب التي تقوي لسان الإنسان؟ لا يوجد مثل القرآن، كلام الله عز وجل نتدبر فيه فتنكشف لنا معاني عظيمة جدا، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتب بعض العلماء الكبار مثل الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، عبارات رشيقة في من المعيار الثقيل، ويعني عنده ألفاظ أدبية جميلة جدا. وهناك علماء معاصرون يعني من كبار المعاصرين، حملة الأقلام توفي عليه رحمة الله تعالى، واحد ألوية النثر مصطفى صادق الرافعي يعني صاحب كتاب السحاب الأحمر وغير ذلك، يعني عبارات أدبية وإن كان فيها شيء من الصعوبة، وإن كان فيها شيء من الصعوبة. أيضا أخواتي الكريمات، من أنفع طرق الإلقاء التفكير في المقدمة، المقدمة النافعة واختيار العنوان المناسب. هذا أمر ما يحسن بعض الناس، يعني لو أخذ منه العنوان المناسب 10 دقائق ربع ساعة ما يضر، لأن العنوان يكون وسيلة لجذب الآخرين. طلبوا مني إلقاء محاضرة في إحدى الدوائر الحكومية للمحاضرة في التحذير من التدخين، فقدر رب العالمين بأنه تم اختيار العنوان رسالة إلى مدخن، ما حضر أحد من المدخنين، فلذلك لابد أن أنتقي العنوان المناسب الذي يجذب الناس، طبعا عنوان ما يكون فيه أي محذور شرعي. طبعا المقدمة المؤثرة، من الذي يعتني بهذا الأمر أو اعتنى بها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس، أن ضمادا الأزدي قدم مكة وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، أي يرقي من الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقيه، أي ضماد لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ تريد أن أقرأ عليك؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ما معنى ناعوس البحر؟ لو نرجع إلى النهاية في غريب الحديث، ناعوس البحر آخر البحر، أي أثرت في من الأعماق. واضح المعنى الآن؟ هذا هو المعنى. فقال ضماد هات يدك أبايعك على الإسلام مباشرة من مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، فقال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك تبايعني عن قومك؟ فقال يا رسول الله وعلى قومي. فبعد يعني ثم بعد ذلك يعني أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسن إسلامه. أيضا أخوات الكريمات، البسط والاختصار لابد أن أراعي. ملتزم الأخت الكريمة بمنهج معين، لابد أن تمشي على ضوء هذا المنهج. يعني أجعل ساعة وحصة للتعريف الصحابي، طيب حصة للشرح الإجمالي، حصة دردشة وسوالف عن الحديث، حصة أخرى لفوائد من الحديث، حصة أخرى مسائل من الحديث، متى سأنتهي؟ لابد على الإنسان أن يحرص قدر الاستطاعة أن يلتزم بالمنهج الذي رسمه وبالأهداف التي وضعها، فيختصر في موطن الاختصار. يعني أوصي الأخوات بأن يستمعوا إلى الشرح المختصر على بلوغ المرام بعد صلاة العصر للشيخ العثيمين، عنده شرحين على بلوغ المرام، شرح موسع والشرح بعد صلاة العصر، يذكر الحديث فائدة فائدتين ثلاثة أربعة يمشي إلى الحديث البعد ويذكر فوائد أخرى. أما أني أدرس في الكتاب سنة سنتين ثلاثة ما يصلح مثل هذا، ما يصلح مثل هذا. أيضا أخوات الكريمات، الفكاهة المعقولة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن بجانب معقول أو بقدر معقول. أما أن يتوسع الإنسان ويصبح كالمهرج والعياذ بالله، والله هذا من أردأ الأساليب التي يتبعها بعض الأشخاص، يظنون أن المحاضرة لابد كلها تكون ضحك وفكاهة، وهذا خطأ. لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيضا أخواتي الكريمات، استخدام القصص النبوي وهذا أمر ذكرناه، وأيضا أخواتي استخدام الوسائل المتاحة في تعليم الآخرين هذا أيضا أمر نبوي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه خط خطا مربعا وخط في الوسط خطوطا خارجة منه، يعني خط مربع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري، ثم جعل على المربع خطوط على اليمين وعلى الشمال، ثم جعل على الخطوط خطوط أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا أجل محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. أيضا أخوات الكريمات، لابد أن تكون الوسائل الجديدة وسائل شرعية، لا يأتي الإنسان ويستخدم وسائل محرمة. مثال، نريد نحذر الأخوات من التشبه بالرجال، هل يعقل أن تمثل الأخوات مسرحية تتشبه فيها المرأة بالرجل ولو كان على سبيل المزاح؟ لا يجوز مثل هذا، وهذا من الكذب العظيم والعياذ بالله. لابد أن نستخدم وسائل شرعية، وسائل لا حرج فيها، يكون أحيانا مقصودنا الترفيه. مرة أذكر إحدى مديرات المراكز الفاضلة، نسأل الله عز وجل يحفظها من كل سوء من كل شر، نظموا يعني نشاط صيفي تعليم التصوير، فاتصلت بها قلت لها أختي الكريمة تعليم التصوير، طيب شو بنعلم عيالنا وبتودينهم مكان معين هذا المكان فيه محاذير شرعية؟ قالت سألغي هذا النشاط بالكامل. فلابد على الإنسان أن ينتقي الطرق الشرعية. بعض المراكز تعتني بالأناشيد عناية بالغة وعظيمة جدا، نربطهم بالكتاب والسنة، فإن هذا باتفاق الجميع سواء من يجيز الأناشيد أو يحرمها أفضل منها مئة مرة. للأسف بعض الأشخاص تجد ما يضع أناشيد، يضع موسيقى ويضع أغاني ويقول لا حرج فيها، وهذه من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأمثلة العملية الواقعية لفتية الناس بغير علم. أيضا ما يسمى في هذه الأيام بلغة الجسد، أي أن الإنسان يتفاعل مع الموضوع، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد في نصوص الكتاب والسنة فأشار برأسه، في نصوص السنة فأشار برأسه، فأشار بيده، احمر وجهه، هكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الموضوع. وأيضا غضب من يكمل الحديث فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يتفاعل مع الموضوع. أيضا أختي الكريمة في نهاية المحاضرة لخصي ما قلتيه. يا جماعة شو تعلمنا اليوم؟ 1 2 3 4 باختصار شديد في دقيقتين، فإن هذا التكرار يثبت المعلومة. بداية الدرس القادم لازم تراجعين على الدرس الماضي بطريقة سريعة جدا، ممكن أراجع في 5 دقائق، أسأل بسرعة وأمضي في يعني التدريس، وأيضا أسأل في أثناء المحاضرة حتى أطرد النوم، لو خليتهم كلهم يالسين وتأكلم بصوت واحد ما في أي تغيير، لا شك ولا ريب أن من يوجد أمامي سيضعف مستوى تركيزهم. أيضا أختي الكريمة راجعي معهم، يعني فرضا خذنا 4 دروس، أجعل درس واحد لمراجعة ما سبق وأراجع معهم العلم النافع. وأيضا أكلف الأخوات ببحوث صغيرة، يعني في زيارتنا لدولة الكويت من الأمور الجميلة التي رأيتها مركز من المراكز واضع لوحة، اللوحة هذه تكتب بأقلام الطلاب أو بأقلام المعلمين، هذا أمر جميل جدا وأمر مفيد جدا، تجعل المعلم هذا والطالب هذا يكتب أمور نافعة. وطبعا توجد لجنة مثلا تقيم هذا الأمر، الكاتبين عليه ملاحظة، تغير قليلا وغير ذلك، ثم توضع مثل هذه الأشياء. أيضا أخواتي الكريمات، لا نحتقر أسئلة الناس والحضور. مرة قال لي أحد الأخوة، كنت في الحرم المدني، فسأل واحد الشيخ، قال يا شيخ أني أشرب شاي في كاسات ماء زمزم الموجودة في الحرم، يصح هذا ولا لا؟ يقول كنت أشوف بعض الناس يستغرب ويضحك، فقال الشيخ في المسألة تفصيل كذا وكذا. فالمسلم لا يحتقر أسئلة الحضور. هذه أخواتي الكريمات إشارات سريعة جدا في هذا الموضوع الهام، أتمنى أن يكون فيها نفع وخير وفائدة. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أجيب أخواتي على بعض الأسئلة، من أرادت أن تسهل أفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، من أرادت أن تسأل شفهيا لا حرج في ذلك، ليش فضلها مكتوبة؟ حتى يكون التسجيل إن شاء الله واضح، والتسجيل سيمنتج يعني يقص منا أصوات الأخوات إن شاء الله. تسأل هذه الأخت السؤال، تقول ما هي الطريقة الأنفع؟ هل الطريقة الأنفع أني أحفظ الصفحة من القرآن ثم أقرأ تفسيرها، أم الطريقة أني أحفظ ثم أقرأ التفسير فيما بعد؟ وجهة نظر القاصر أخواتي، لمن كان مبتدئا في طلب العلم أن يركز أولا على الحفظ ثم التفسير يدرك إن شاء الله. يعني إذا كان سيمضي في الحفظ سنة فهذا طيب، بعد السنة يقبل على تفسير القرآن العظيم، ولا يمنع أن يراجع التفسير الذي يحتاج إليه، يعني قل أعوذ برب الفلق ما معنى الفلق، والعاديات ضبحا ما معنى العاديات ضبحا، إلى غير ذلك. هل يمكن أن نكتفي بتفسير الشيخ السعدي لأخذ الموعظة؟ في الغالب أخواتي لا يغني تفسير عن تفسير، لكن على وجه العجل لو رجع الإنسان لتفسير الشيخ السعدي فقط يكفيه هذا إن شاء الله تعالى. تقول ما رأيك بمنار السبيل للشيخ هكذا اسمه خالد الصقعبي، نجد فيه اختصار للفتاوى التي في شرح الممتع، عنده كتاب اسمه منار السبيل بهذا المسمى؟ ما أعرف بأن عنده كتاب بهذا المسمى. هو الآن يدون ويجمع شرح الشيخ خالد مشيقح على منار السبيل، لكن عموما المهم أن يتبع الإنسان كتابا فيه نفع ويقرأ فيه. هل لابد طالب العلم الذي يريد أن يتأهل ليكون عالم مجتهدا أن تكون بدايته في طلب العلم منذ الطفولة؟ لا يشترط مثل هذا، بعض كبار علماء العصر طلب العلم في سن 30. جيد، هذا سؤال وجيه جدا. تقول أجد من الأطفال الصغار سؤال، لماذا خلق الله الحيوانات المتوحشة؟ ما عرفت كيف أرد عليه. من يربط لي هذه المسألة بمسألة مسائل الاعتقاد؟ من تعرف يربط لي هذه المسألة بمسألة مسائل الاعتقاد؟ لا غير الحكمة، قبل الحكمة قبل القدرة، مسألة أخرى، مسألة واضحة ما تحتاجها. الله عز وجل لا يفعل الشر المحض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فأفعال الله كلها حكم. أقدم بهذه المقدمة ثم أذكر له الجواب. خلق الله عز وجل هذه الحيوانات المتوحشة، الآن لو كان عندنا الحيوانات الأليفة موجودة ولا يوجد هذه الحيوانات المتوحشة، سيزيد عددها وتكون أكثر من سكان الأرض، من يقلص عددها؟ هذه الدواب المتوحشة. ثم أيضا وجد أن لهذه الدواب حكم وفوائد كبيرة جدا، يعني مثال في دولة من الدول قتلوا جميع الأفاعي ما تركوا منها شيء، ثم وجدوا بأن عدد الفئران قد زاد، فعرفوا بأن هذه الأفاعي كانت تأكل ماذا؟ كانت تأكل الفئران، يعني قتلوا جميع الأفاعي المؤذي منها وغير المؤذي، كل شيء مرة قتلوا أبادوه كله، فوجدوا هذا الأمر، فيرد عليه بمثل هذا الأمر. تسأل هذه الأخت الكريمة جزاها الله خير عن مشروع مكتوم، المشروع إن شاء الله مقبل على عملية تجديد كاملة إن شاء الله تعالى، سترونها في القريب العاجل بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا تذكر عن ملزمة يذكر فيها جميع ما تحتاجه معلمة القرآن من الخطط التي تمشي فيها الدائرة، توحيد المناهج، وإن شاء الله أمر يحتاج إلى وقت لكن ترونه بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال آخر أخواتي؟ توجد أسئلة أخرى؟ جيد أخواتي الكريمات، يعني السؤال الأخت السائلة مهم جدا، لا تكفي الجرأة فقط، يمكن هذه الأخت جريئة فتجرأت على نار جهنم والعياذ بالله. والله يا أخوات الأمر دين والأمر عظيم. أنا أذكر لأخوات مثال، مر علينا أحد الإخوة عنده يقول بأنه مطبق للقراءات السبع. جينا وقابلناه اقرأ كذا، وجدت بأن عنده أخطاء كبيرة في التجويد، هذا كيف يكون محفظ للناس؟ هذا كيف سيعلم الناس؟ ما يصح مثل هذا، هذه جرأة عظيمة على دين الله عز وجل. ترى والله يا أخوات الأمر دين، والأمر يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. هل أرضى أن واحد يتكلم على أبي بكلام فيه شيء من كلام غير طيب؟ والله ما نرضى. فكيف على دين الله عز وجل؟ الإنسان لابد أن يكون منصفا لنفسه. يعني هنا الخطأ مشترك، الخطأ من هذه الطالبة المتجرئة على دين الله عز وجل وتكلمت في الدين بغير علم، الخطأ الثاني من هذه المديرة التي أقحمت هذه الأخت في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. لكن نقول المسألة هذه لابد أن يعني ننتقي الشخص المناسب في المكان المناسب، لابد أني أعد هذه الأخوات إعداد علمي جيد، بعد الإعداد فترة اختبار خليهم يتكلموا في مواضيع سهلة وميسرة، ثم بعد ذلك يتكلموا في مواضيع أعلى منها ثم أعلى منها. أما أن يخوض الإنسان هكذا في دين الله عز وجل، والله إن الأمر عظيم. يعني كان بعضهم يقول أجعل رقبتي جسر على متن جهنم يعبرون الناس إليه، والله لا يصح مثل هذا ولا يجوز مثل هذا. العلم الشرعي يا أخواتي أمانة، تكليف عظيم جدا من رب العالمين، يتحرى الإنسان فيه، يقف مع الكلام مع دين الله ألف وقفة قبل أن يخوض في دين الله عز وجل بشيء قد يضره ضررا عظيما. والله يعني أحيانا الإنسان يتكلم في مسائل يقول والله لولا الابتلاء، بأنه يعني بعض الناس قد ما يخوض من طلاب العلم في هذه المسائل ويتكلم فيها، والله لجلس الإنسان في بيته وما تكلم أبدا، لكن مرات ابتلاءات عظيمة، فنسأل الله عز وجل أن يعين. فالمسلم يحتاط، والأمر والله في غاية الخطورة وفي غاية يعني أمر جليل جدا وعظيم جدا. لا يتكلم أي واحد في دين الله سبحانه وتعالى إلا من وجد من نفسه أهلية. وطبعا هنا نقطة، بعض الأخوات عندها حصيلة علمية، لا ما بعلم الناس، ليش أختي الكريمة؟ طيب إذا أنت ما علمت سيتجرأ الجهلة. إذا وجد الإنسان من نفسه حصيلة علمية وقدرة علمية واستعان بالله يعلم الناس، أما هو عارف بنفسه، هو متأكد بنفسه أنه ما عنده شيء، توقف أخي الكريم واترك المجال لغيرك، والله أعلم. أحد عنده شيء ثاني؟ توجد أسئلة أخرى؟ والله بعضها أختي يمكن سبق أن أجبنا عنه في أثناء المحاضرة، وبعضها يعني أظن تركته هكذا. هذه السؤال اللي كتبتي، شو كتبتي السؤال؟ شو يا أختي الكريمة؟ الآن الأخت هذه الآن تذكرت الورقة هذه، كتبت سؤالا عن تقسيم الناس إلى عامي وطالب علم وعالم مجتهد. بالنسبة للعامي هو الإنسان المبتدئ، الإنسان الذي ما عنده أي علم شرعي. طالب العلم بدأ يقرأ وبدأ يتعلم وبدأ يقبل على دين الله. العالم المجتهد المتبحر في طلب العلم، مدرك بخلافات العلماء، يستطيع أن يرجح بينها. والعالم المجتهد طبعا قليلون جدا في الأمة، لعلهم الله أعلم يعني قليلون جدا جدا، ما نريد أذكر رقم أو عدد. والمعلمة التي نتحدث عنها تندرج تحت أي صنف؟ طبعا طالبة علم، طبعا طالبة علم. أحد عنده شيء آخر؟ جيد، أنا أختم بهذا الأمر. أخواتي الكريمات، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إدارة التوجيه والإرشاد قسم شؤون الحج والعمرة بالتعاون مع مركز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حملت ولله على الناس حج البيت الافتتاح في دار الثقافة والعلوم في الممزر يوم الأربعاء 19/11/2008 في تمام الساعة 4 عصرا، يمتد المعرض حتى يوم الأحد 23/11. ثم ذكروا توجد سحوبات يومية وغير ذلك. إذن هذه حملة يعني تطلقها الدائرة بالتعاون مع مركز عبد الله المسعود، أتمنى من الأخوات أن يحرصن عليها، خاصة من كان سيذهب إلى الحج. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من العلماء العاملين العالمين بدين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.